الدين فبلغ الدين معتقدا وأحكاما وقام بتطبيقه وتفعيله على أرض الواقع فإنه أيضا أرسل بنعمة الهدى. فالنبي يمارس دورين: هدى وتبليغ للدين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. النبي يمارس دورين: الهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. كيف الرسول يمارس الهدى؟ الرسول يمارس تبليغ الدين وتعليم الشريعة، هذا أمر واضح، لكن كيف يمارس الرسول دور الهدى بحيث قالت الآية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؟ هنا لابد أن نفهم ما هي أقسام الهداية لنعرف كيف أن النبي يمارس هذا الدور، دور الهداية. الهداية يقسمها علماؤنا إلى ثلاثة أقسام: هداية خلقية، وهداية فطرية، وهداية إيمانية. نجي إلى الهداية الخلقية. الخلق مقترن بالهدى، لم يتحقق خلق إلا ومعه هدى. لا يمكن أن يصدر خلق من دون أن يقترن بالهدى، من دون أن يمتزج بالهدى. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كما أفاض الخلق فقد أفاض الهداية. أفاض الخلق والهداية ممتزجين ومقترنين. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كل شيء فهو مهتدي للوصول إلى غايته. البذرة خلقها ورزقها هداية كيف تصل وتتحول إلى شجرة. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الشمس هديت إلى كمالها، والقمر هدي إلى كماله، وكل موجود في هذا الكون فهو مهدي إلى كماله وإلى غايته. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه الهداية الخلقية العامة لكل ما هو موجود في هذا الكون. القسم الثاني من الهداية، الهداية الفطرية، وهذه تختص بالإنسان. الإنسان فطر على الهدى، يعني فطر ومعه إحساس بربه وبمبدئه. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولد الإنسان وهو يحمل فطرة الدين، أي ولد وهو يحمل إحساسا وميولا نحو خالقه ونحو بارئه. وهذا ما عبر عنه الإمام الصادق عليه السلام. سأله أحد أصحابه قال: أبا عبد الله دلني على الخالق، أريد طريق تدلني فيه على خالقي. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: هل صادف أن ركبت البحر، يعني دخلت البحر؟ قال: نعم. قال: وهل صادف أن غرق السفين؟ قال: نعم، صادف أن دخلت البحر وغرق السفين وتعالت بنا الأمواج وتناثرت بنا الألواح. قال: في ذلك الوقت عندما غرق السفين ويئست من كل منقذ ومنجد، هل توجه قلبك إلى شيء؟ هل التفت قلبك إلى شيء؟ قال: نعم، في ذلك الوقت رأيت قلبي متوجها نحو شيء أعتقد أنه لا منقذ لي إلا هو. قال فذلك الشيء الذي توجهت إليه هو الله عز وجل. هذه هي فطرة الدين، هذه هي فطرة التوحيد، فطرة الاعتقاد بالخالق. هذا القسم الثاني من الهداية. القسم الثالث من الهداية الهداية الإيمانية، وهذه تختص ببعض المسلمين وببعض المؤمنين، أن يعطى هداية خاصة. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذه الهداية الخاصة ببعض المؤمنين هي الهداية الإيمانية. هذه الهداية الإيمانية نحن نسلط الضوء عليها. الهداية الإيمانية التي تختص ببعض المؤمنين أيضا لها ثلاث درجات، ثلاث مراتب. المرتبة الأولى انشراح الصدر. أول مرتبة من الهداية هي انشراح الصدر. ما معنى انشراح الصدر؟ يعني لين القلب، يشعر الإنسان أن قلبه يلين لذكر الله، يلين للدعاء، يلين للموعظة. لين القلب أول درجة من درجات الهداية. لاحظوا القرآن الكريم عندما يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يعني الهداية يقابلها القساوة. إذن معنى انشراح الصدر هو لين القلب مقابل قساوة القلب. ويقول في آية أخرى، ويقول في آية أخرى الله الذي نزل أحسن الكتاب، الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم. تلين، لين مقابل القساوة، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لين القلب هو أول درجة من درجات الهداية وهو انشراح الصدر. ويقول عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية من الهداية الاستقامة. عندما يلين قلب الإنسان حينما يقرأ الدعاء، حينما يقرأ القرآن، هذه أول درجة. لكن الدرجة الثانية هي الاستقامة. فاجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم فاستقم كما أمرت. الاستقامة السلوكية هي الدرجة الثانية من درجات الهداية. الدرجة الثالثة وهي المهمة أن يصل الإنسان إلى الرؤية الملكوتية. كيف يعني يصل إلى الرؤية الملكوتية؟ أنتم تعرفون هناك فرق بين عالم الملك وعالم الملكوت. عالم الملك هو عالم المادة. أنا عندما أرى ما حولي من أشجار وأرى ما حولي من بشر وأرى ما حولي من سماء وأرض، هذا عالم الملك، عالم المادة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهناك عالم الملكوت. عالم الملكوت يعني عالم الحقائق. الإنسان له حقيقة، عندما تكتشف حقيقته فقد وصلت إلى عالم الملكوت. أنت لك عمل من أعمالك أن تصلي، من أعمالك مثلا أن تعصي ربك، الطاعة والمعصية لها حقيقة. عندما تكتشف حقيقة الطاعة وحقيقة المعصية فقد وصلت إلى عالم الملكوت. عالم الملكوت عالم الحقائق. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تبارك وتعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. كل شيء له عنصران: عنصر ملكي وهو العنصر المادي، عنصر ملكوتي وهو حقيقته ولبه وقوامه. فهناك ملك وهناك ملكوت. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إذن الإنسان عندما يسير في خط الهداية: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، عندما يسير في طريق الهداية سوف يصل إلى الرؤية الملكوتية، سوف تنكشف له حقائق الأشياء، سوف تنكشف له حقائق الأعمال. كيف؟ القرآن الكريم يقول: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. مو المقصود في الآخرة يرى الجحيم، لا، يرى الجحيم وهو في الدنيا. الإنسان بإمكانه أن يرى الجحيم وهو في الدنيا، هو يعيش بين الناس ويرى الجحيم، يبصر الجحيم. لو وصلت أيها الإنسان إلى درجة علم اليقين لرأيت النار كما ترى أصابعك الخمسة. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يبصر الإنسان حقائق الأعمال. صلاتك ترى حقيقتها، معصيتك ترى حقيقتها. عندما تصل إلى هذه الدرجة من الرؤية الملكوتية وصلت إلى أقصى مراتب الهداية الإيمانية. وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بعد أن نعرف أقسام الهداية، عرفنا أقسام الهداية وعرفنا أقسام الهداية الإيمانية، ما هو دور الرسول؟ حيث يقول القرآن: هو الذي أرسل رسوله بالهدى. فالرسول الأعظم محمد. وكذلك الإمام المعصوم بمقتضى ولايته التكوينية يمارس الهداية بسائر مراتبها. هناك من يعطيه الرسول انشراح صدر، هناك من يعطيه الرسول استقامة في السلوك، هناك من يعطيه الرسول رؤية ملكوتية. الرسول يتعامل مع العباد كل بحسب مؤهلاته، كل بحسب كفاءاته. هناك من يهبه الرسول انشراحا، هناك من يهبه الرسول استقامة، هناك من يهبه الرسول رؤية ملكوتية. والإمام المعصوم أيضا يمارس نفس الدور. الإمام علي عليه السلام يتعامل مع ابن عباس بدرجة من الهداية، لكنه يتعامل مع عمار بن ياسر بدرجة أعلى، لكنه يتعامل مع سلمان الفارسي بدرجة أرقى. كل يعطى درجة من الهداية تنسجم مع كفاءته، تنسجم مع أهليته وصلاحيته. فالإمام من الممكن أن يهب إنسانا آخر رؤية ملكوتية، بأن يرى هذا الإنسان حقائق الأعمال، بأن يبصر هذا الإنسان حقائق الأعمال. من الممكن. وهذا لا يعني أن الإمام أصبح إلها، لا. لماذا؟ هناك فرق بين المفيض وبين واسطة الفيض. المفيض لكل وجود هو الله عز وجل. هل من خالق غير الله؟ لا يوجد إفاضة إلا وهي منه تبارك وتعالى. هو المفيض، هو الخالق، هو الرازق. إلا أن الإمام الرسول واسطة في الخير، واسطة في الرزق. لاحظوا الآيات القرآنية، مثلا عندما تتحدث الآيات القرآنية عن الملك، القرآن الكريم من جهة يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، ومن جهة أخرى يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. كيف نجمع بين الآيتين؟ نجمع بين الآيتين بالأصالة وبالواسطة. المفيض والقابض هو الله عز وجل بالأصالة، إلا أن ملك الموت مجرد واسطة في قبض الأرواح، كما أن هناك ملائكة واسطة في هبة الحياة فتمثل لها بشرا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. هذا ملك وظيفته أنه واسطة في هبة الحياة، إلا أن المفيض للحياة هو الله عز وجل. كذلك عندما نأتي إلى ما تتحدث عنه الآية عن النبي محمد،
صل على محمد وآل محمد،
وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. كيف أغناهم الرسول؟ أغناهم الله واضح، لكن كيف أغناهم الرسول؟ أغناهم الله ورسوله من فضله. الغنى من الله إفاضة، والغنى من الرسول واسطة في الفريق. فهناك فرق بين المفيض وبين الواسطة في الإفاضة. إذن الله هو المفيض، والإمام مجرد واسطة في إفاضة الهداية على قلب أي إنسان، سواء كانت هذه الهداية انشراحا في الصدر، أو كانت هذه الهداية استقامة، أو كانت هذه الهداية رؤية ملكوتية. الإمام واسطة في ذلك الخير. ولذلك نحن نقرأ في زيارة الجامعة، شوفوا لاحظوا التعبير في زيارة الجامعة دقيق، قال بكم فتح الله، ما قال أنتم تفتحون، لا فتح الله، لكن شنو؟ بكم، أنتم واسطة. بكم فتح الله وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض. فالفاتح والخاتم والممسك هو الله، وأنتم واسطة في هذا الفيض كله. وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفس الهم، وبكم يكشف الضر، وهكذا إلى آخر فقرات زيارة الجامعة. هم واسطة الفيض، وهو المفيض جل وعلا. من هنا ننطلق فيما يرتبط بمحاضراتنا حول المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لما سمي المهدي مهديا؟ ونحن نتحدث عن الهداية ودور الإمام في إفاضة الهداية بأقسامها ومراتبها، لما سمي المهدي مهديا وكلهم هادون مهديون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ طبعا تسمية الأئمة هناك تسمية تاريخية، مثلا سمي الإمام الحسن بن علي الحسن العسكري نسبة إلى المنطقة التي عاش فيها وهي منطقة العسكر، هذه تسمية تاريخية. لكن هناك تسميات إلهية صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله، عبر عن جعفر بن محمد بالصادق، عبر عن علي بن موسى بالرضا، هو جدهم عبر عنهم، يعني تسميات إلهية. وعبر عن محمد بن الحسن بالمهدي عجل الله
صلى الله عليه محمد.
كل إمام سمي باسم الدور الذي مارسه بحسب الظروف التي اقتضت ذلك الدور. مثلا في زمان الإمام الصادق عليه السلام تعددت المدارس، هناك مدارس فكرية مختلفة، الجهمية والقدرية والمرجئة، هناك مدارس فقهية مختلفة، مدرسة أبي حنيفة، مدرسة مالك، مدرسة الشافعي، مدارس متنوعة. جاء الإمام الصادق بمدرسة صادقة. ما معنى مدرسة صادقة؟ يعني كل المدارس الأخرى تخطئ وتصيب. أما أحاديث جعفر وما يصدر عن جعفر فهو صادق، لذلك لقب الإمام الصادق. من قبل جده لقب باسم الدور الذي مارسه، وهو تشييده المدرسة الصادقة التي تحدث عنها بنفسه، قال حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل. لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين. إنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر عن رسول الله محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فوالي أناس ذكرهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. كذلك الإمام المهدي لما لقب بالمهدي وكلهم مهديون. هنا عندنا رواية عن الإمام الباقر عليه السلام: إنما سمي المهدي مهديا لأنه يهدي الناس لأمر خفي. ما هو الأمر الخفي الذي يهدي الناس إليه؟ يعني نحن نلاحظ هذا الأمر الخفي من زاويتين. الزاوية الأولى القرآن الكريم، تنكشف حقائق القرآن لكل الناس، ينكشف تأويل القرآن لكل الناس، تنكشف بواطن القرآن لكل الخلق، وهذا من هدايته لأمر خفي. لاحظوا كثير من آيات القرآن ما زالت غامضة إلى يومنا هذا. مثلا قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. شنو معنى هذا؟ إلى الآن ما زالت الآية غامضة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ما زال الأمر غامضا. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ما معنى استوى إلى السماء وهي دخان؟ كل هذه الآيات تتضمن حقائق تأويلية تنكشف للبشرية عند ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نجي إلى الزاوية الأخرى، مقامات أهل البيت، المقامات الملكوتية والأسرار اللدنية التي وهبت لأهل بيت العصمة، لن تعرف ولن تكتشف على واقعها إلا عند ظهوره. فهو يهدي الناس لأمر خفي، بل عصره هو عصر الظهور. ايش معنى الظهور؟ مو ظهور شخص فقط، ظهور الحقائق، ظهور حقائق الكون كله، ظهور جميع الأسرار كلها، ظهور جميع الغوامض كلها. لذلك سمي مهديا لأنه منبع الهداية ولأن عصره عصر الهداية. لاحظوا هناك رواية عن المفضل يقول: قال لي الإمام الصادق عليه السلام: لترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أين. يعني قبل ظهوره ترفع 12 راية. يقول: فبكيت فقال: ما يبكيك يا مفضل؟ قلت: أنت تقول 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أين، فكيف نصنع؟ يقول: فنظر إلى الصفة، يعني نافذة كوة ينفذ منها ضوء الشمس. قال: ماذا ترى؟ قلت: أرى الشمس. قال: والله يا مفضل لأمرنا أبين من الشمس.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يعني أمرنا واضح، المهدي عندما يظهر يظهر بعلامات واضحة لا لبس فيها لا ريب فيها، عندما يظهر يظهر بأمور مقنعة براهين واضحة، لن تقع محل اختلاف، لن تقع محل تشكير، لن تقع محل ريب، أمر واضح جدا. والله لأمرنا أبين من الشمس. وإذا ظهر ولذلك يسمى ظهور، فإذا ظهر ظهورا واضحا جليا ظهرت معه كل الحقائق جلية واضحة، فلذلك كان المهدي مهديا وكان عصره عصر الهداية. نجي إلى المحور الثالث من حديثنا، الآية المباركة عندما قالت هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. نحن في إطار الهداية، هنا يقع سؤال. نحن نلاحظ بعض الآيات القرآنية تنسب الهداية إلى الله وتنسب الضلال أيضا إلى الله، مثلا قوله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال في آية أخرى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فهنا يقع السؤال، إذا كان الضلال من الله فلماذا يعاقب الإنسان على الضلال مع أن الضلال مستند إلى الله؟ إذا أراد الله أن يضلنا فما هو ذنبنا؟ من هنا ذكر الفلاسفة شبهة تتعلق بنسبة الضلال والهدى إلى الله عز وجل. كل عمل يصدر من الإنسان مسبوق بماذا؟ مسبوق بصورة. ما تقدر تنتج عمل بدون أن تتصور، مستحيل. لا يمكن أن يقدم الإنسان على عمل حتى يتصوره. كل عمل مثل ما أنت الآن في عالم الحياة تريد تبني منزل، تعمل خارطة للمنزل، تريد تروح بلد معين تأخذ خارطة لهذا البلد، أيضا لا يمكنك تكوينا أن تتحرك حتى من هذا المكان إلى هذا المكان حتى شنو تتصور هذه الحركة. لا يمكن للإنسان أن يخطو خطوة واحدة ولو كانت هذه الخطوة بمسافة سنتيمتر واحد حتى يتصورها. كل عمل مسبوق بصورة. إذن عمل الطاعة مسبوق بصورة وعمل المعصية مسبوق بصورة، كما أن الإنسان إذا أراد أن يقدم على طاعة تصورها أولا، كذلك إذا أراد أن يقدم على معصية تصورها أولا. فمن أين جاءت صورة المعصية؟ إذا كان الإنسان لا يقدم على المعصية إلا إذا تصورها، فمن أين جاءت صورة المعصية؟ من الله، لأن كل شيء منتسب إليه. الصورة خلق والخلق مصدره الله، فهو القائل عز وجل هل من خالق غير الله؟ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، والصورة شيء. إذن صورة المعصية هو الذي خلقها، ولأنه خلقها فعلها الإنسان وطبقها، إذن الضلال منتسب إليه لأنه هو الذي خلق صورة المعصية في أذهاننا وأفكارنا، ونحن سرنا على هذه الصورة التي أبدعها وصورها وخلقها. والجواب عن ذلك، هناك فرق يا إخوان بين المقتضي وبين الشرط، كما يقول الفلاسفة أنفسهم لا يوجد الشيء إلا بعنصرين، مقتضي لوجوده وشرط في وجوده. مثلا الآن أنت عندما تنشئ فكرة في ذهنك، افترض أنك شاعر مثلا، عندما ترسم قصيدة في ذهنك ثم تريد أن تكتب تلك القصيدة، لا يمكن أن تكتب القصيدة إلا بعاملين، عامل مقتضي وهو أنت، أنت صنعت القصيدة، أنت رسمتها، أنت شكلت أبياتها، فأنت المقتضي وأنت المفيد لصورة هذه القصيدة، لكن لا يمكنك كتابتها إلا بواسطة قلم. فالقلم شنو دوره؟ دوره دور شرط. أنت المقتضي والقلم شرط في كتابة القصيدة، القصيدة منك لكن القلم شرط في وجودها وتحققها. إذن هناك مقتضي وهناك شرط. نفس الشيء يجي للإنسان. الإنسان ما هو دوره؟ والله ما هو دوره؟ الله دوره الإفاضة. الله مصدر للإفاضة، مصدر للعطاء. ودور الإنسان دور الإرادة. إذا أراد الإنسان الطاعة خلق الله في نفسه صورة الطاعة، وإذا أراد الإنسان المعصية خلق الله في نفسه صورة المعصية. هو المفيض تعالى، لكن هذه الصورة لا تتحول إلى وجود إلا بإرادة من العبد. فإرادتك شرط في وجود الصورة، وإرادتك شرط في وجود المعصية، وبالتالي المعصية تنتسب إليه باعتباره الخالق، لكن تنتسب إليك أيضا باعتبارك مصدر الإرادة، مصدر القرار، مصدر العزم. وهذا ما تحدث عنه الأئمة، ولكن أمر بين أمرين. إذن أنت تحاسب على المعصية بمقدار دورك فيها، وهو دور الإرادة ودور القرار ودور التصميم على هذه المعصية. من هنا جاءت الآية المباركة، وهي قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له. احنا نعطيه، ويريد الدنيا احنا نعطيه الدنيا، نريد الآخرة هم نعطيه الآخرة. نحن مصدر العطاء على كل حال، لكن الإرادة منه والقرار منه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. المعطي هو، لكن صاحب الإرادة وصاحب القرار هو الإنسان. من هنا نعرف معنى فمن يرد الله أن يهديه ومن يرد أن يضله. أراد الله هداية فلان لأن فلان أراد الهداية، وأراد الله ضلال فلان لأن فلان أراد الضلالة، وهو القائل عز وجل: فلما زاغوا لأنهم أرادوا ذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن الضلال منوط بإرادتك، والهداية منوطة بإرادتك، والمعصية منوطة بإرادتك، والطاعة منوطة بإرادتك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من هنا بمناسبة أن الليلة ليلة وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله رضي الله تعالى عنه، نتعرض إلى هذه النقطة. هناك بعض علماء عامة استدلوا بهذه الآية المباركة على كفر أبي طالب، وهي قوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقولون الرسول حاول أن يهدي عمه أبا طالب ما قدر عليه، الله نزل هالآية: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. ليس بيدك الهداية، الهداية بيد الله، فلا تستطيع أنت أن تهدي عمك أبا طالب ما لم يهده الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقالوا بأن أبا طالب كان مصيره في ضحضاح من نار، يعني ما يخلوا في عمق النار شوية أحسن، خلوا في ضحضاح من النار. نحن عندما نقف مع هذه الكلمات كيف نناقش هذه الكلمات؟ لاحظوا معي. أولا، هذه الآية مدنية، وأبو طالب وين مات؟ في مكة. وكيف نزلت في أبو طالب؟ كيف اجتمعت؟ بإجماع المفسرين أن هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يا مدنيه. وابو طالب مات في مكه قبل ان يذهب الرسول الى المدينه، فكيف نزلت هذه الايه في ابي طالب؟ هذا اول. وثانيا هذه الايه ما لها علاقه بقصه معينه ولا بحادثه معينه، هذه الايه تتعلق بنفس المطلب الذي تحدثنا عنه، وهو ان مصدر الافاضه للهدايه هو الله والنبي مجرد واسطه. فهي عندما تقول انك لا تهدي من احببت، يعني لست انت مصدر الهدايه، بل مصدر الهدايه هو الله، وانت واسطه في افاضه الهدايه لانك مصدرها. فهذه الايه بعد تقرر حقيقه عامه ما لها علاقه بحدث معين ولا بقصه معينه، والا كيف نجمع بين هذه الايه وبين الايات التي نسبت الهدايه لمن؟ للنبي، مثلا قوله عز وجل وانك لتهدي الى صراط مستقيم. هنا يقول انك لتهدي، وفي ايه اخرى يقول انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. كيف نجمع بين الايتين؟ الجمع بين الايتين ان مصدر الهدايه ومنبع افاضتها هو الله، والنبي واسطه في وصول هذه الافاضه. اذن هذه الايات ما لها علاقه بحدث ولا بقصه معينه. ثالثا، نحن عندما نراجع تاريخ ابي طالب لا من كتب الاماميه ولكن من كتب غيره، لنرى ان هذه الشخصيه فعلا هل كانت شخصيه مؤمنه ام كانت شخصيه كافره؟ هل يقاس ابو طالب بابي سفيان الذي حارب رسول الله وجيش عليه وحرض عليه وحاول قتله في ليلة ذهابه وهجرته من مكة إلى المدينة كي يكون أبو طالب كافرا وأبو سفيان مسلما مؤمنا؟ كيف يجتمع ذلك؟ فلنقرأ هذا التاريخ. أولا، أبو طالب بإجماع المؤرخين وقف مدافعا عن رسول الله ولم يتنازل لحظة، أغري بالأموال، أغري بالمنصب، ضيق عليه، مورست معه كل الوسائل الترغيبية والترهيبية في سبيل أن يرفع يده عن رسول الله وأن يسلمه، فما استطاعوا لذلك سبيلا. حوصر في الشعب 3 سنوات حتى ربط حجر المجاعة على بطنه، ولم يكن يأكل إلا أحشاش الأرض وأعشابها في سبيل أن يتنازل عن النبي، ولم يتنازل، وظل مدافعا وسيفا مصلتا دونه حتى كان إذا غود الليل ينام إلى جانب النبي حفاظا عليه، ويظل طول الليل ساهرا وهو ينظر إلى النبي وينظر إلى الطريق من يدخل ومن يخرج، خوفا ورعاية وحياطة على حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. ابن كثير في النهاية، الحلبي في السيرة، الطبري في تاريخه، كلهم يخلدون هذه القصص الرائعة من تضحية أبي طالب ودفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ثانيا، إذا جئت إلى ما استدل به الإمام زين العابدين علي عليه السلام، قال لو كان أبو طالب كافرا لفرق الرسول بينه وبين زوجته فاطمة بنت أسد لأنها أسلمت منذ أول الناس، من أول من أسلم فاطمة بنت أسد أم الإمام أمير المؤمنين، وهذا بإجماع المؤرخين. ولا يجوز الجمع بين مسلمة وكافر، فلو كان أبو طالب كافرا لفرق الرسول بينه وبين زوجته، وقد فرق الرسول بين الكثير، ابنته يعني ربيبته زينب فرق بينها وبين زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله لأن زوجها كان كافرا. إذن لو كان أبو طالب كافرا لفرق الرسول بينه وبين امرأته فاطمة بنت أسد. ثم نأتي لشعر أبي طالب. الإمام زين العابدين يقول: تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أولادكم فإنه على فطرة دين الله. أبو طالب يقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منك عيونا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وقال عليه السلام رضوان الله تعالى عليه: ألم تعلموا أن وجدنا محمدا رسولا كموسى خط في أول الكتب، وأن إليه في العباد محبة، ولا حيف في من خصه الله بالحب. وقال: لقد بعث الله النبي محمدا.
اللهم صل على محمد.
فخير عباد الله في الناس أحمدوا وشقلقوا من اسمه ليجلقوا، فذو العرش محمود وهذا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأجدبت مكة، وهذه يرويها كل المؤرخين، وأجدبت مكة ومنعت السماء قطرها وحبست الأرض بركاتها، فأقبل الناس إلى شيبة الحم أبي طالب. هذا من معناه أن الناس كانت تعرف أن أبا طالب له شأن عند الله، ولا ليش تلتجئ إليه؟ حتى الناس في الجاهلية كانوا يلتجئون إليه، ويجمع المؤرخون أنه ما سجد لصنم ولا عبد وثن. أقبلت الناس إليه، قالوا: يا شيبة الحم، يا عبد مناف، أغثنا. فلقد منعت السماء سيبها ومنعت الأرض بركاتها، فماذا نصنع؟ فخرج من بيته وبيده طفل أبيض الوجه قطط الشعر، أقبل به وأسند ظهره إلى الكعبة وقال: يا ابن أخي، أشر للسماء بإصبعك. فأشار ذلك الطفل الصغير إلى السماء بإصبعه، ولم يكن في السماء قدر قزعة سحابا، فامتلأت سحابا ركاما وأمطرت أهل مكة وأغدقتهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال أبو طالب: كذبتم وبيت الله نخلي محمدا، ولما نصارع دونه ونناضلي وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تطوف به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولذلك ورد عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: لأشفعن لعمي شفاعة يعجب منها الثقلان يوم القيامة. وورد عنه عليه السلام: إن أبا طالب كأصحاب الكهف، أظهروا الكفر وأسروا الإيمان، فأوتي أجره مرتين. أبو طالب ابن أبي الحديد يقول: فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحمامة، تكفل عبد مناف بأمر فأودى، وكان علي ختاما، فما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى، كما لم يضر بضوء النهار سحاب طغى فأثار الظلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وشاءت حكمة الله أن يقف أبو طالب مع النبي وآل أبي طالب مع آل النبي. شاءت حكمة الله أن تكون المسيرة هكذا كما وقف أبو طالب سيفا دون رسول الله، وقف علي سيفا مصلكا دون رسول الله، ووقف أبناء علي دفاعا عن أبناء رسول الله. لاحظوا في معركة صفين، فعلا قصة رائعة في معركة صفين، لما احتدم القتال وطارت الأيدي وسقطت الرؤوس، قام الإمام أمير المؤمنين وزج بولده محمد بن الحنفي وأعطاه الراية وسلمه الأمر. تعترض الناس عليه، قال يا أبا الحسن كيف أخرت الحسن والحسين وهما سيدا شباب أهل الجنة وسلمت الراية بيد محمد وهما أفضل منه؟ قال أيها الناس هذا ولدي أزج به إلى الموت، والحسن والحسين ولدا رسول الله، أمانة عندي وولدي فداء لولد رسول الله. هذا محمد جعلته فداء لولدي رسول الله الحسن والحسين ولدا رسول الله صلى الله عليه وآله. أبناء علي فداء لأبناء رسول الله، أبناء علي فداء لأبناء فاطمة بضعة رسول الله. وإذا بها أم البنين الأربعة أم أبناء علي تسجد شكرا لله لما أخبرها أمير المؤمنين، قال يقتل ولدك هذا أبو الفضل فداء لأخيه الحسين. تسجد شكرا لله، الحمد لله الذي جعل أولادي فداء لأولاد فاطمة، وتنتظر ذلك اليوم العظيم، تنتظر ذلك اليوم الذي تقر فيه عينها بنصرة أولادها لأبناء رسول الله. لما جاء بشر بن حذلم إلى المدينة ينعى الحسين، دخل بشر بن حذلم وقف عند بيوت بني هاشم، نادى يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. ما بقيت فاطمية ولا هاشمية إلا وخرجت مفزوعة. خرجت أم البنين وقفت على الجادة، نادت، وقفت أم البنين على الجادة نادت أيها الناعي قف قليلا حتى أسألك. وقف بشر بن حذلم، أقبلت أم البنين، قالت من أنت؟ قال لها أنا الناعي أنعى قتل الطف. قالت أريد أن أسألك عن قتل الطف. قال من أنت؟ قالت أنا أم البنين الأربعة، عندي أولاد أربعة في كربلاء. قال أنا أخبرك، ما في حاجة للسؤال، يا أم البنين عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في عون. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس. هذا الولد العزيز قمر الشريعة، قمر بني هاشم. قالت لا تخبرني عن أولادي، أخبرني عن حبيبي الحسين، أخبرني عن ولدي الحسين، أخبرني عن ابن فاطمة الزهراء. قال إذن يا أم البنين خذي حجرا من الأرض والطني على رأسك فلقد قتل الحسين. وحسينا هنيئا لهذه المرأة انكبت على الأرض، صارت تضرب رأسها بالأرض وتنادي وولداه وحسينا وخجلتها أمام فاطمة الزهراء يوم القيامة لا تدعوني ويك أم البنين تذكروني باليوث العرين كانت بنون لي أدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بنين. يا الله اللهم بحق أم البنين وأبنائها الشهداء الأربعة اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. أيد مراجعنا الأعلام وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. فرج عن شيعة أمير المؤمنين أينما كان وانصرهم بنصرك وأعزهم بعزك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.